أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
وصلنا إلى المبحث السابع، وهو الافتراق في الدين نشأته وأسبابه. قال: كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جاهلية وشر واختلاف وتفرق، كان الناس مختلفين ومتفرقين بقبائل وشيع وغير ذلك. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية. فترة يعني فطور للوحي وانقطاع، وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل. الشاهد من قول سيدنا المقداد إيه؟ إن هو كانوا في حال افتراق، فجاء بالفرقان الذي فرق بين إيه؟ الحق والباطل. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته أشد الحرص، فقال: أيم الله لأطرقنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، يعني البيضاء الواضح، يعني أترككم حتى أبين لكم كل شيء. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم صار الصحابة رضوان الله عليهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر كذلك حتى قتل عثمان رضي الله عنه، ووقعت الفتنة بين الصحابة التي ظهرت على إثرها فرق الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه بعد حادثة التحكيم، وكفروا مرتكب الكبيرة وبعض كبار الصحابة مثل علي ومعاوية. ثم ظهرت فرقة الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه، ثم ظهرت بدعة القدرية، ثم ظهرت بدعة الإرجاء، ثم ظهر القول بنفي الصفات. طبعا هو الترتيب ممكن يكون في خلاف، يعني بدعة القدرية ظهرت في عهد عبد الله بن عمر في البداية، يعني بغض النظر عن الترتيب ممكن يكون الترتيب ده مش هو الايه مختلف فيه، بس ظهرت البدع في أواخر عهد الصحابة. أما أسباب الافتراق في الدين، ليه بقى بدأت الناس تفترق في الدين وتتحزب إلى أحزاب وجماعات وأفكار ومذاهب، وبدأ كل واحد ينسب إلى نفسه أنه على الحق؟ أول حاجة الجهل، لأن لو الناس كلها تعلمت الدين صح لن تختلف، الدين واحد، لكن لجهل هذا ففهم الدين فهما خاطئا، ولجهل هذا فهم فهما خاطئا فاختلفوا. لكن لو الاثنين اتعلموا أو تعلم الفريقان لا اجتمعوا على الدين الصحيح. يبقى أول حاجة الجهل بالدين، فأصل حدوث الاختلاف والتفرق إنما هو بسبب الجهل بحقيقة الدين. ومن الأمثلة التي توضح ذلك فرقة الخوارج، حيث لم يفهموا كلام الله فهما صحيحا، والكلام معروف لما حجهم بعض الصحابة وعادوا معه حين بيّن لهم الفهم الصحيح. ثانيا اتباع الهوى، كقول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلو تركوا الهوى وجردوا أنفسهم من الهوى لاتبعوا الوحي واتبعوا الحق وكانوا فرقة واحدة. ثالثا ظهور الجدل في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. تلاقي دائما الناس المتفرقة والمتحزبة تجادل في أمور واضحات بينات وجدال واختلاف مع وجود الأدلة الواضحة البينة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد إذ هداهم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يبقى هم الجدال لأجل الانتصار للرأي من أسباب الاختلاف في الدين. أربعة الأثر السياسي، دائما الخلافات السياسية والفتن والحروب تؤدي إلى الافتراق الأمة، تأتي أمور سياسية فيكون هناك فرق منتفعة نفع سياسي معين ويريدون مكانه ويريدون انتصارا سياسي، أو يحرزوا مكانه، وفرق أخرى متجردة عن ذلك فينازع بعضهم بعضا لأجل الانتصارات السياسية. هو لا يريد الدين ولا يريد ذلك، لكن يريد أن يكون حزبه له أغلبية في البرلمان، أو له تشكيل الحكومة، أو له الوزارة، أو له كذا أو له كذا. فيأتي يثني عنق الآيات ويفسر الآيات والأحاديث على غير ما هي. لماذا؟ لمأربه السياسي، فيكون حزبه هذا قد افترق عن الأمة. لماذا؟ لانتصاراته السياسية وللأثر السياسي في الأحداث. فالأثار السياسية ولدت الاختلاف والفرقة في الدين. خمسة، المؤثرات الخارجية. يعني في ناس من بر الإسلام بقى تريد الافتراق لأمة الإسلام، كفعل اليهود والنصارى من الكيد للمسلمين ولإثارة الشبهات والقلاقل والفتن وإدخال العملاء في الصف الإسلامي حتى يفرقوا الأمة من الخارج. فكان اليهود والنصارى لهم قوة في ظهور بعض الفرق، وجاب بعض الأمثلة. وكذلك الفرس أيضا كان لهم قديما كان لهم أثر كأبو الأولى المجوسية وما فعل. تمام. فإذا تكلم عن في المبحث السابع عن الافتراق في الدين، وذكر نشأته وأسبابه من الجهل بالدين ومن اتباع الهوى ومن الجدل ومن الأثر السياسي ومن المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى انقسام الأمة وافتراقها. وبذلك نكون قد انتهينا من المبحث السابع. المبحث الثامن والأخير، الولاء والبراء. يعني آخر مبحث ذكره في هذا الباب هو الولاء والبراء. الولاء والبراء حقيقته أو حقيقة كل منهما، يعني حقيقة الولاء وحقيقة البراء ولوازمهما. قال: يجب على المسلم أن يوالي كل مسلم يدين بعقيدة أهل السنة والتوحيد ويحبهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم، وذلك من ملة إبراهيم الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به، حيث قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يبقى هنا بيوضح أن مسألة الولاء والبراء دي سنة الأنبياء، هي دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين إبراهيم ودين كل الأنبياء، أن يوالي الله عز وجل والمؤمنين ويبرأ من أعداء الله والمشركين. وحرم الله عز وجل على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إمتى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى حتى لو كان هذا هو أبوك أو أخوك ولكنه استحب الكفر، لابد أن تبرأ لله عز وجل منه. وكما حرم موالاة الكفار فقد أوجب موالاة المؤمنين سبحانه وتعالى، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فلابد أن توالي الله والرسول والذين آمنوا. قال: وللولاء والبراء مظاهر تدل عليها. أولا، مظاهر موالاة الكفار، يعني بيضرب أمثلة لأعمال تكون هي من موالاة الكفار. قال: أولا التشبه بهم، يبقى التشبه بالكفار من موالاة الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. تمام. فالتشبه من الكفار، التشبه بالكفار من موالاة الكفار. ثانيا، الإقامة ببلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين. ده في حالة إيه؟ في حالة وجود دولة إسلامية تطبق الشريعة كاملة ووجود بلاد كافرة تمنع فيها من تطبيق الشريعة، ساعتها يبقى الإقامة في هذه البلاد هي من الموالاة للكفار، وترك بلد المسلمين هي من عدم موالاة المؤمنين. لكن طبعا هذا الأمر غير موجود الآن، فهناك من البلاد الكفرية من تستطيع أن تطبق فيه شريعة الله عز وجل، وهناك من البلاد الإسلامية ما تمنع فيها من تطبيق دين الله عز وجل. فهذا الحكم إذا وجدت دار إسلام خالصة ودار كفر خالصة. أما الآن فالبلاد كلها مختلطة، فيتحرى المسلم أن يكون في بلد يستطيع أن يطبق فيه الإسلام ما استطاع بإذن الله عز وجل، حتى لو كانت بلد كافرة. رابعا، إعانة الكفار ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة كما فصلنا من قبل. خامسا، الاستعانة بالكفار والثقة بهم وتوليتهم المناصب الهامة. إن واحد يبقى في دولة إسلامية ويولي وزير نصراني أو وزير يهودي أو وزير مجوسي، هذا من مولاة الكفار التي هي من المودة والمولاء المنهي عنها. سادسا، مشاركة الكفار في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم فيها. ده تهنئتهم بأعياد الكفر، مش أي عيد يعني، ولكن عيد الذي هو من الكفر. سابعا، التسمي بأسمائهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، فهذا لا يجوز. كل هذا من مظاهر المولاة. ده طبعا مجرد ضرب أمثلة، يعني ذكر إيه كل مثال من هذه الأمثلة هو فصل في كتب العقيدة له شرحه وله أحكامه، ومتى يكون مخرج عن ملة ومتى يكون غير مخرج عن ملة، ومتى يعذر فاعله ومتى لا يعذر. ده أشياء لها تفصيل أكبر إن شاء الله في كتب أكبر في العقيدة بإذن الله. ثانيا، مظاهر مولاة المؤمنين. قال منها الهجرة إلى بلاد المسلمين. ده الكلام ده قلنا لما يكون فيه دار إسلام خالصة ودار كفر خالصة، فيجب على المسلمين وقتها أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين. لكن هناك من المسلمين من يعيشون في بلاد الكفار ويطبقون شرعهم أكثر مما في بعض بلاد المسلمين، فلا يجب عليهم الهجرة. ثانيا، مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان. ثالثا، التألم لآلمهم والسرور لسرورهم. رابعا، النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. خامسا، احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقيصهم وعيبهم. سادسا، أن يكون معهم في حال العسر واليسر. سادسا، زيارتهم ومحبتهم والالتقاء بهم. رابعا، الرفق بضعفائهم. وبهذا نكون قد انتهينا من المبحث الثامن، وهو الولاء والبراء. المبحث التاسع من مباحث العقيدة في الباب الثاني، وهو مبحث الصحابة وآل البيت. قال: مكانتهم وحقوقهم وحكم سبهم. أولا، الصحابة رضي الله عنهم. من هم الصحابة؟ الصحابة هو جمع صحابي. فمن هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وسواء كان مات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أم عاش بعده. فقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان لم يرتد يعني. والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعدهم. وقد أثنى الله عليهم في غير ما موضع من كتابه، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة. يبقى الصحابة هم أفضل المسلمين. أفضل الصحابة مين؟ الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يليهم العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة آخرين وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. في بيت شعر بيجمعهم كده إيه: سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا بن عوف واختم بأمينهم. يبقى دول الستة الايه اللي غير الأربعة، يبقى الستة دول مع الأربعة الخلفاء يبقوا عشرة المبشرين بالجنة. ويفضل المهاجرون الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم من بعد الفتح وقاتل. حقوق الصحابة، قال: احترامهم والثناء عليهم وتوقيرهم. ثانيا، الدعاء لهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف الذين جاءوا بعدهم إيه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، بيدعوا لإيه؟ للصحابة. ثالثا، النهي عن الإساءة إليهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فمن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، آل البيت. من هم آل البيت؟ هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ويدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، لذلك قال إيه: لو لم يكن آله إلا قرابته، يعني لو كلمة الآل دي بتشمل كل الأقربين، لصلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. يبقى أبو لهب من إيه؟ من آل البيت، لكن يشترط إيه؟ القرابة مع الإيمان. فلذلك هو ذكر مين؟ آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أدلة فضل أهل البيت قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال الإمام ابن كثير: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأنها جاءت بعد إيه؟ يا نساء النبي. موقف أهل السنة من أهل البيت: أهل السنة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: قام صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي اللي هو ملك الموت يعني فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة يوقرون أهل البيت ويحترمونهم ويحبونهم ويوالونهم، وأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم، لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرط أن يكون متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم كعلي والعباس وأبنائهم. موقف أهل السنة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم، ويتبرؤون من خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه إن كان مخالفا أو كان مشركا، زي ما ضربنا مثال بمين؟ بأبو لهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنظر عشيرته الأقربين وكفر منهم أبو لهب. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة، ومن طريقة النواصب الذين يعادون أهل البيت ويناصبونهم العداء، ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابا. فأهل السنة على منهج المعتدل، على منهج المعتدل الوسط والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني الذي هو يحمل هذه التسع مباحث من أصول الدين، فجزاكم الله خيرا.